الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، قال الله عز وجل في محكم التنزيل: ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق أن مر بنا الكلام على الآيات التي خاطب الله تبارك وتعالى فيها بني إسرائيل، وما ذكره من امتنانه عليهم بقوله: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى بعد هذا قوله مخاطبا أيضا بني إسرائيل: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. الله تبارك وتعالى يخاطب هؤلاء الذين عندهم شيء من علم الكتاب، وقد جاءهم الأنبياء ونزلت عليهم الكتب، فهم يعرفون الحق ويعرفون الباطل ويميزون بينهما، لكنهم لما أنها كانت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم في غيرهم صاروا يراوغون ويموهون الحقائق ويعدلون ويبدلون ويجحدون الحق الذي هو واضح عندهم في التوراة والإنجيل. ولا تلبسوا الحق بالباطل، يعني لا تدخلوا هذا في هذا وتخلطون بينها وتكتمون الحق وأنتم تعلمون الحق وتعرفون الحق. مما حصل من اليهود في هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أرادوا أن يخففوا عقوبة الزنا، فزنى منهم رجل وامرأة من أشرافهم، فقالوا: نحتكم إلى محمد ونقول عليه الصلاة والسلام. وهم يريدون بهذا الاحتيال على ما في توراتهم، ولعلهم يجدون فسحة في التخفيف من عقوبة الزنا الموجودة في التوراة، لأن الموجودة في التوراة الرجم للزاني المحصن، ولم يعرفوا ما عند النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: نريد أن نحتكم إليه، نستفيد من هذه الحالة واقعة أمرين: الأمر الأول أننا نتقرب إلى محمد وأصحابه، الأمر الثاني أن نستفيد لعله يحكم لنا بحكم أخص مما عندنا. فلما ارتفعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الله بن سلام وكان يهوديا قد أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقال لليهود ائتونا بالتوراة فاقرأوا لنا ما هو موجود عندكم في كتابكم. فقرأوا فوضع أحد أحبارهم إصبعه على الآية التي فيها الرجل وقرأ القارئ ما قبلها وما بعدها كعادتهم يهود. فعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه قال ارفع اصبعك وقال للقارئ اقرأ فقرأ فإذا فيها آية الرجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يرجم الرجل والمرأة. فهؤلاء اليهود في كل عصر ومصر وهم يحتالون بشتى أنواع الحيل يكذبون على الأنبياء ويلبسون الحقائق ويغيرون وجه الحق. كان هذا مع موسى عليه السلام ومع داود عليه السلام ومع سائر أنبيائهم ومع نبينا عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا. ومن سمع منكم الأخبار اليوم يعرف أن هذا أسلوب لهم في حياتهم. لما عين الرئيس الجديد صفق الناس له وقالوا إنه من دعاة السلام، واليوم يقولون إنه نكر، وصاروا يبحثون عن عيوبه. وظن منهم أن هناك أحد من اليهود يصدق بين ما هم شأنهم وعادتهم وخلقهم الكذب والاحتيال والمغالطة. فالله تبارك وتعالى يقول لهم ألا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون تعرفون أن هذا حق وهذا باطل، ومع هذا تخلطون بينها وتغيرون الحق وتجعلون باطل وتجعلون باطل حق. هذا لا يصلح. وأنتم تعلمون وتعرفون ما في الكتاب وتعرفون ما في رسالة الرسل الذين أرسلوا إليكم وتعلمون صدق محمد صلى الله عليه وسلم فيما جاءكم به من الحق مما هو موافق لما عندكم في كتابكم. ثم قال جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أقيموا الصلاة أدوها، أدوا الصلاة، وكونوا ممن يقيمها. وهذا خطاب لهم لأداء أركان الإسلام. وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، يعني صلوا مع محمد صلى الله عليه وسلم، وكونوا من أمته وأتباعه، لأن هذا هو الموافق لما في كتابه. لا أن تكونوا عزا آخر وشعبا آخر وقوما آخرين، وإنما أقيموا الصلاة مع من يصلي، وآتوا الزكاة الواجبة في المال، واركعوا مع الذين يركعون لله تبارك وتعالى جماعة في المساجد. فلا تكونوا قوما آخرين، وإنما كونوا أتباعا لصاحب هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، لأنه لم يأتي بشيء غريب عليكم أو منكر من الأمر عندكم، وإنما هو موافق لما عندكم من الكتاب وما جاءكم به أنبياؤكم ورسلكم. فقوله تعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين بمعنى أدوا أركان الإسلام. واستدل العلماء رحمهم الله بقوله تعالى واركعوا مع الراكعين على وجوب صلاة جماعة بالنسبة للرجال، وهو أن الإنسان يجب عليه إذا كان رجلا أن يصلي في المسجد مع الجماعة، أي لا يركع وحده وإنما يركع مع الراكعين حيث ينادى للصلاة.
ثم قال تبارك وتعالى تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون.
ثم ذكر المولى تبارك وتعالى حالا أخرى من الأوامر التي يخاطب بها بني إسرائيل، والمقصود كل الناس. يقول جل وعلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، يعني أن من عنده شيء من العلم ويعرفه ويوجه الناس إليه فإن الواجب عليه هو تنفيذه، بمعنى أنكم عندكم أوامر ونواهي وأنتم أتيتم إلى المدينة قصدكم كما يظهر اتباع الحق وحسن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام الذي سيبعث، وتتظاهرون بالأمر بعمل الصالحات والبعد عن المنهيات، ولكنكم لا تنفذون هذا في حقيقة أمركم فيما بينكم. فلو أن أحدا سألكم عما في التوراة من أوامر ونواهي لبينتم ذلك، ولكنكم لا تعملون هذا في أنفسكم، فلا تنقذون لفعل الخير ولا تنتهون عن فعل الشر، فينطبق عليكم أنكم تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وهذه خصلة من خصال أهل النفاق، فيجتمعوا مع اليهودية والكفر نفاق فيتصفون بصفتين. والإنسان الذي يعرف الحق ويأمر به ولا يؤديه هذا في عقله مثل إنسان غير سوي، عقله غير سليم، لأن العاقل إذا عرف أن الخير في هذا الأمر بادر إليه قبل غيره ثم أمر الناس، فمن تراخى في فعل الخير ودعا الناس إليه فإن هذا في عقله خلل وفي تركيبه عيب. فالله تعالى يقول إن من شأنه كذا أنه يأمر الناس بالخير ولا يأتيه وينهى الناس عن الشر ويأتيه، هذا لا يصلح أن يسمى من العقلاء، عقله غير سليم. فلهذا أنكر عليهم بقوله أفلا تعقلون. وهذه القضية قضية مهمة في حياة كل إنسان، وهو أن يكون الإنسان إذا عرف الخير سباقا إليه، وإذا عرف الشر لم يقترب منه، وإذا دعا إلى هدى فإنه يكون هو أول المسارعين إلى فعله، وإذا نهى عن غي يكون هو أول المنتهين عن القرب منه، فإن لم يفعل ذلك فالويل له. أتأمرون الناس بالبر أي بالخير والهدى وتنسون أنفسكم، يعني تغشون أنفسكم، تخدعون أنفسكم وتعرضون أنفسكم للغواية، بينما أنتم ترشدون الناس للخير. وهذه مسألة مهمة في حياة كل إنسان، كل من عرف حقا يجب عليه أن يكون سباقا إليه ولا يتردد في الأخذ به ولا يأخذه التسويف وطول الأمل حتى أنه يأتيه الأجل وقد فات عليه الأمر أن يكون قائما فيما وجه إليه من أوامر ونواهي. وقد ورد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، قال: قلت من هؤلاء؟ قالوا: خطباء أمتك من أهل الدنيا، ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب، أفلا يعقلون؟ فهذا وعيد شديد يبينه النبي صلى الله عليه وسلم لخطر من هذه حالهم. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل وأن يصلح لنا القول والعمل والنية. وقد جاء عن الأعمش أنه قال: حدثنا أبي وائل قال: قيل لأسامة وأنا رديفه: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم أني لا أكلمه فيما بيني وبينه دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه، والله لا أقول لرجل إنك خير الناس وإن كان علي أميرا، بعد أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال: وما سمعته يقول؟ قال: سمعته يقول: يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق به أقتابه فيدور بها في النار كما يدور الحمار برحى، فيطيف به أهل النار فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. ورواه البخاري ومسلم بوجه آخر. فهذا دليل على عظم خطر هذه المسألة على كل مسلم. وإذا كان الإنسان عنده علم ازدادت مسؤوليته. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب، إنما يتذكر أولو الألباب. فالإنسان الذي عنده علم أشد مسؤولية من الذي لا علم عنده، وعلى كل مسؤولية، ولكن يتضاعف وزر الإنسان أو ثوابه بحسب بعده أو قربه من الحق. وقد جاء قول الله تبارك وتعالى حكاية عن شعيب رضي الله عليه الصلاة والسلام، قول الله تبارك وتعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. فالله تبارك وتعالى يحكي عن شعيب عليه الصلاة والسلام أنه عندما أنذر قومه وحذرهم وبين لهم الحق ونهاهم عن الشر، اتهموه بأنه هذا الكلام الذي يقول غير مقبول وغير مستجاب وأنه لا يصلح الالتزام به، فبين عليه الصلاة والسلام لهم أنه لا يريد أن يخالفهم إلى ما ينهاهم عنه، وأنه لا يريد لهم إلا الصلاح والإصلاح، وأنه يستمد عونه وتوفيقه من الله تبارك وتعالى. بقيت مسألة وهي: هل الإنسان إذا لم يلتزم بالأوامر والنواهي وهو يعلم الحكم يسوغ له أن يترك الناس ولا يبين لهم الحق؟ مثلا لو أن إنسانا يعلم أو رأى منكرا من المنكرات وهو قد يرتكبه، فهل يسكت ولا ينكر على الناس؟ الجواب لا، لا يجوز، بل عليه أن ينكر المنكر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لئلا يتصف بصفات اليهود الذين استحقوا من الله تعالى اللعنة. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عنه، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولو كان لا يأتي، لكنه هو أشد إثما من غيره، ولا يسقط عنه التكليف بالأمر والنهي، ولا يقول الإنسان أنا لا أنكر على الناس لأني واقع في هذا الأمر. وهذا فيه نقص، نعم فيه نقص وفيه عقوبة، لكن العقوبة حاصلة لك، حاصلة لك، وكونك لا تنكر هذا مما يزيد إثمك، مما يزيد عليك الإثم والعقوبة. فالواجب عليك أن تأمر وتنهى ولو كنت تقع. وشأن هذه الأمة أنهم يأمرون بعضهم بعضا، يأمرون بعضهم بعضا بالمعروف وينهى بعضهم بعضا عن المنكر، يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر، أن يوصي بعضهم بعضا. وليست الوصية من جهة واحدة، وإلا لقال وأوصوا، وإنما قال تواصوا، وتواصوا من أفعال المشاركة التي تدل على فعل اثنين متقابلين، أوصيك وتوصيني، أنهاك وتنهاني، أمرك وتأمرني. فهذه الأمة مطالبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولو كان يقع من الأمر والنهي شيء من ذلك، لأجل أن يرتفع ولا يبقى، لأنه إذا لم ينهى عن المنكر ولم يؤمر بالمعروف بقي المنكر على ما هو عليه ولم يفعل المعروف، وساد الباطل بين الناس وانمح الحق، وهذا أمر لا يجوز في شريعتنا، لكنه عار عليك وعيب أن تأمر وتنهى وأنت تخالف ما تأمر وما تنهى. نكتفي بهذا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الشيخ جزاك الله خير. وهذه المسألة يقول بعضهم أن هذا الأمر له ناس مخصصون.
هذا سائل يسأل يقول إذا كان إنسان يقول بأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له جهات رسمية تقوم بهذا الدور، فهل هذا يسقط المسؤولية عن البقية؟ نقول لا، لا يسقط. نعم، من فضل الله تبارك وتعالى علينا في هذه البلاد أنه يوجد جهاز متخصص من أجهزة الدولة يقوم بالحسبة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه جهة رسمية لها دورها، لكن هذا لا يسقط الإثم والوزر عن البقية. فنبينا صلى الله عليه وسلم حمل كل فرد من هذه الأمة المسؤولية، وقال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فالذي لا يستطيع الإنكار بالقلب هذا لا إيمان عنده. فالواجب على الإنسان أن يغير بيده في حدود استطاعته، كعلى أهل بيته وعلى أهل إدارته، فإنه يستطيع أن يغير هذا الأمر. أما إذا كان لا يستطيع أن يغير بيده فإنه ينتقل إلى التغيير باللسان، بمعنى أنك تبين لمن وقع في الخطأ خطأه بالطريقة التي تشجعه على فعل الخير وترك الشر، كما قال جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة هي وضع الأشياء في مواضعها، بمعنى أنك تعمل العمل الذي يوصل إلى المقصود بأدنى سهولة وأيسر طريق، دون أن تحدث مفسدة أخرى أكبر من ذلك. وهذا لا يعجز عنه أي إنسان أوتي الحكمة والرأي الصائب في توجيه من يحب، لأن الأمر بالمعروف إنما هو توجيه وإرشاد لأخيك حرصا عليه وشفقة له أن تأكله النار. على سبيل المثال، لو كان لك جار وشعرت في منتصف الليل أو في آخره أن في بيته التماس كهربائي في تمديدات الكهرباء، أو شممت رائحة غاز، فاسمك من المعروف فيما بين الجيران والمعارف وما هو معهود في كل مسلم أنه سوف يذهب ويطرق الباب على هذا الإنسان ويقول يا أخي أنت في خطر أن يحترق عليك بيتك لأن فيه التماس كهربائي، فأخشى أن يحترق عليك وعلى أولادك الكهرباء، فانتبه وابحث عن كهربائي يصلح هذا الخلل، أو تقول تأكد من تمديداتي أو مفاتيحي البوتاجاز لأننا شممنا رائحة بوتاجاز أو غاز نخشى أن يحدث شرر فيحرقك وأهل بيتك، هل ينزعج صاحبك أو جارك، أو يقول جزاك الله خير وأحسن يفرح بهذا. بينما لو أنك سكتت ولم تخبره ثم اندلعت الحريقة صار يعاتبك هو وكل من يعرفك وكل من لا يعرفك، وقد تتهم بأنك أنت المتسبب لأن سبب الحريق ربما احترقه أو احترق ماله أو احترق بعض أولاده، وهذا أمر يتعلق بمسألة دنيوية ومادية ممكن تلافيها. فكذلك الأمر في مسألة الحلال والحرام، إذا رأيت أخا لك وقع في أمر محرم فاحرص على إطفاء الحريق عليه لئلا تشتعل به النار وغدا يمسكك بين يدي الله ويقول هذا الغشاش الذي غشاني ولم يعلمني ولم يخبرني ولم يوجهني، كان يراني أترك الصلاة ولم يقل لي شيئا، وكان يراني أفعل الحرام ولم يأمرني ولم ينهني، فهو شريك لي وهو شيطان أخرس، فيستحق عقوبة على غشه وخداعه وعدم نصحه ولهذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامته. فالنصيحة أن تبدي الحق وتبينه، لا أن تسكت مجاملة حتى لا يتأثر نفسيا أو لا يحرج. نعم لا يحرج، حاول أن تنصحه وتبين له كيف ينقاد، تبين له بسهولة الطريق الذي يرغبه، ولا تكن منفرا ولا تكن فظا غليظ القلب، وإنما كن على السبيل الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبع.
وحكيما في تعليمه. قصة الأعرابي دائما نذكرها ولا مانع من تكرارها. أعرابي جاء إلى المسجد وذهب إلى ناحية منه ورفع ثوبه وجلس يبول. أسألكم هالحين لو تشوفوا واحد هنا رفع ثوبه عند الترامس يريد أن يتبول، ما الذي يحصل له؟ سيصيح الناس عليه، أليس كذلك؟ ما يستحي هذا، ما خاف الله، يلوث الحرم يلوث بيت الله. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله تعالى عنه، قاموا وصاحوا عليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال تعالوا ارجعوا، ما واحد يتكلم معه، تعالوا اجلسوا واحد يتحرك، لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه البولة. لو انه استجاب لهم وراحوا صاحوا عليه وش اللي بيصير؟ سوف يقوم، واذا قام تلوث ثوبه ورجليه بالبول، ومساحة البول بدلا من ان تكون في بقعة يمكن 30 بـ30 سوف تنتشر يمكن 4 أمتار بـ5 أمتار. هذا الذي سيحصل، أليس كذلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزرموا، يعني لا تقطعوا عليه بوله، لا تسببوا له مشكلة في جسمه وهو تضخم البروستات، لأن قطع البول يسبب مشكلة عند الإنسان، وهذا واضح. أسباب سبب رئيسي لتضخم البروستات هو قطع البول. فتركوه حتى كمل البول. لما انتهى من البول دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه بجواره وقال للصحابة اذهبوا واعتوا بدلو من الماء وصبوه على مكان البول وانتهت القضية. دلو ما يعادل حوالي 10 لتر أو 15 لتر من الماء يصب على مكان البول بحيث أن البول ينزل تحت وينغسل أثر ولا يصير في الأرض أثر للبول، والبول محدود في نقطة محدودة يمكن 30 سنتي مربع وانتهت القضية بالنسبة لمشكلة البول انتهت. أما مشكلة الرجل فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجواره وقال إن هذه بيوت الله، إنما بنيت للصلاة وتلاوة القرآن وذكر الله، ولا يصلح فيها شيء من الأذى. هذا الكلام له. فقال الأعرابي اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لغيرنا أحد. يقول هذه الكلمة من أعماق قلبه. ليه؟ لأن النفوس مجبولة على بغض من أساء إليها وحب من أحسن إليها، وهو أبغض الناس الذين صاحوا عليه. لماذا؟ لأنهم أزعجوه، ومحمد عليه الصلاة والسلام أحسن إليه وتودد إليه وبين له الطريق الصحيح، وهو أعرابي جل لا يعرف شيء من الأحكام، لكن هذه الكلمة وضعه بجواره وإشعاره بأنه قريب منه وأنه محب له جعله يدعو بالرحمة له وللنبي صلى الله عليه وسلم، وهم فقط اللي يدخلون الرحمة ما يريد غيرهم. هكذا نظره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حجرت واسعا، لأن رحمة الله وسعت كل شيء. وهذا بنظره الضيق والمحدود ظن أنها لا تتسع إلا له وللنبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أن دعوة الناس إلى الخير وترغيبهم فيه هذا له أثره على كل حال مهما كان الأمر، إلا أنه سيؤثر إذا كان بأسلوب نبوي بأسلوب محمد عليه الصلاة والسلام. على سبيل المثال الآن كثير من الناس يذهب إلى الصلاة وأحيانا يرى بعض الناس واقفين، لو قلت يا أخي هل أذن؟ سيقول لك نعم أذن لأنه سامع الأذان. فقل هل فيه مكان للوضوء قريب منا نذهب أنا وإياك إليه؟ سوف يجيبه، إما أن يقول أنا متوضئ أو يقول هو هناك المكان. فإذا جاء شخص آخر وقال له عبارة مثل هذه العبارة ثم ثالث وقال مثلها، لم يقف مرة واحدة في الطريق سيذهب إلى المسجد، وهم ما قالوا شيء إنما سألوا مجرد سؤال عادي. فالواجب على كل إنسان أن يهتم بهذا الأمر وأن يتواصى الناس به في كل أحوالهم. نسأل الله تعالى للجميع الهداية والتوفيق. هذا يقول هل يصح أداء الصلاة جماعة مرتين في مسجد واحد؟ نقول الأصل أنها تصلى الصلاة العظمى جماعة، ومن فاتته فإنه إذا وجد من يصلي معه فإنه يعقدها جماعة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما انتهى من صلاة العصر دخل رجل المسجد فقال عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ فقام أحد الناس الذين قد أدوا الفريضة وصلى معه فانعقدت فيه جماعة أخرى. لكن لا ينبغي للناس أن يتخذوا هذا عادة، المسجد كمساجد الطرق كل لحظة تقام فيه الجماعة، أما مساجد الطرق وهي مساجد التي يقصدها المسافرون فهذه لا بأس بها لأن كل أناس يقيمون جماعة عند وصولهم. وأما مساجد الأحياء ومساجد الأسواق ونحوها فإن هذه يجب أن تنعقد جماعة واحدة، ومن فاتته صلاة جماعة يصلون بعد ذلك جماعة أخرى، لكن ينبغي للناس أن يبادروا للجماعة الأولى. هذا إنسان يقول ماذا يفعل من أراد أن يصلي العشاء قصرا مع جماعة يصلون المغرب في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ نقول يتمها، يصليها أربعا، لأن هؤلاء لم يقصروا، فالمغرب لا قصر لها، يلزمه أن يصلي كإمامه من دون قصر، فيصليها أربعا، بعد سلام الإمام يأتي بركعة وتكون تامة. يقول ما حكم الأذان والإقامة؟ نقول هما فرض كفاية للرجال الأحرار المقيمين. يقول هل يجوز الدعاء بعد الصلاة دعاء مسألة؟ نقول نعم، ولكن لا يتخذ عادة. ومر بنا الكلام على دعاء العبادة أن الإنسان بعد السلام يستغفر الله ثلاثا ثم يقول اللهم إنك أنت السلام ومنك السلام تبارك في هذا الجلال والإكرام، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يكررها بعد الفجر والمغرب عشرة، ثم يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، ثم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثم يقرأ آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين، ويكرر الإخلاص والمعوذتين بعد المغرب والفجر ثلاثا، وإن شاء أن يدعو بعد ذلك فله ذلك، لكن لا يتخذ عادة. هذا يقول ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أما في حال حياته فإنه كان مشروعا، وأما بعد وفاته فإنه ممنوع، لما ورد عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال كنا نتوسل بنبينا، أو قال كنا نستسقي بنبينا والآن نستسقي بعم نبينا، صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن عمر وسائر الصحابة، ومنهم عمه ومنهم العباس بن عبد المطلب. فعمر ترك الاستسقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، وذهب إلى العباس يستسقي به ويتوسل به في الاستسقاء، ومعنى ذلك أنهم يطلبون منه أن يدعو لهم، هذا هو معنى التوسل. والتوسل المشروع أيضا التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها، ويتوسل الإنسان بعمله الصالح كما في قصة أصحاب الغار. وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز. هل يجوز لي الذهاب لأحد البنوك لأشتري سيارة، أو ليشتري البنك لي سيارة من أحد المعارف باسمي بثمن حال قدره 50,000، وأعطيه أنا المبلغ للتقسيط 60,000؟ في هذه الطريقة لا يجوز. أما أن يشتري البنك السيارة أو الأرض له ثم يبيعها عليك بسعر أعلى فإن هذا جائز. فإذا اشترى البنك السيارة وحازها وصارت ملكا له، فله أن يبيعها عليك بعد تملكه لها ولو بسعر أعلى مما اشتراها البنك به. يقول هل ينبغي التشهير بالكذابين والمنافقين خوفا من فسادهم؟ نقول إذا كان لهم فساد يتعدى فإنه ينبغي إيضاح حقيقتهم لئلا ينخدع بهم الناس. يقول على المساجد القريبة من المسجد الحرام لها فضيلة المسجد الحرام في العجر؟ نقول ما كان داخل الحرم فإنه تضاعف فيه الصلاة 100,000، ولكن ليس له فضيلة هذا المسجد، فهذا المسجد يزيد على غيره كونه أول بيت وضع للناس، وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه، هذه الفضائل لا تكون موجودة في المساجد الأخرى. يقول هل تجوز الصلاة في مسجد كان فيما سبق كنيسة؟ نقول نعم إذا أزيلت آثار الصلبان منه. يقول هل الحرب الآن في الشيشان يسمى جهاد؟ نقول نعم، هذا من الأمور التي اعتدى فيها الكفر على المسلمين، والواجب على المسلمين دفعهم وإبعادهم عن أوطانهم، إبعاد الكفار عن أوطان المسلمين، هذا من الواجب على المسلمين. يقول هل يصح الإنسان أن يصلي صلاة المغرب والعشاء جمع تقريب في منطقته قبل أن يخرج من البلد، ولكن نوى إن كان فعل ذلك الشيء فهل صلاته جائزة أم لا؟ أولا هل خرج من البلد؟ بمعنى خرج من العمران، هل سافر بمعنى أنه باشر السفر؟ لأن السفر معناه أن يسفر عن بلده، بمعنى أنه يخرج من عمران بلده. إذا حصل منه ذلك ثم دخل عليه وقت المغرب بعد خروجه فإنه يصلي إن شاء جمع تقديم أو جمع تأخير. أما إذا كان دخل عليه وقت الصلاة وهو لا يزال في عمران بلدته أو قريته أو مدينته فإنه يعتبر يجب عليه، لا يجوز له جمع، ويجب عليه أن يتم الصلاة التي حان وقتها. يقول هل الرمي أو القذف لا يطلق إلا على الزنا فقط؟ القذف الأصل فيها الذي فيه الحد هو القذف بالزنا، أما القذف بغير ذلك فإنه يختلف حكمه إلى التعذير بما يراه الحاكم بما يراه القاضي. وأما الذي يوجب الحد فهو الرمي بالزنا أو القذف بالزنا. هل يسأل سؤال عجيب، يقول ما حكم من يتطاول أو ينتقد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حكمه في الشريعة أنه مرتد، وينبغي على الحاكم الشرعي أن يقيم عليه الحكم الشرعي وهو قتله، هذا هو الواجب عليه. وهذا دليل على زندقته وإلحاده وضلاله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير الخلق وهو أفضل الناس. وإذا جاء أحد وتكلم فيه فهذا دليل على جهله وضلاله وفساده. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. مجرد أن يروي حديث لإصلاح الناس، قد يكون مثلا يريد أن يصلح أحوال الناس في قضية وساق كلاما وجعله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كلامه هذا ليس له أصل، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، فما حكمه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يتبوأ مقعده من النار. فما بالكم بمن يتطاول على خير الخلق؟ نسأل الله تعالى أن يقاتله وأن يكفي المسلمين شره وأن يرينا فيه عجائب قدرته عاجلا غير آجل. يقول: ما هو حكم النمام؟ النميمة خصلة رديئة ورذيلة، وقد قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم النمام، وهو الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وذكر أن له عقوبة في القبر غير عقوبته يوم القيامة، وهي أنه يعذب. فقد مر عليه الصلاة والسلام بقبرين ووقف عندهما وأخذ جريدة وشقها نصفين ووضع على كل واحد من القبرين شطرا وقال: إنهما لا يعذبان. وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. فالنميمة من أسباب عذاب القبر، وهي من كبائر الذنوب، لأنها تفسد المجتمع وتورث التباغض بين أفراده. هذا يقول: رجل باع ذهبا قديما ثم اشترى ذهبا جديدا بنفس السعر من نفس المحل، فهل هو من الربا؟ نقول: إذا كان بنفس السعر، ذهب بذهب، مثلا بمثل، بلا زيادة ولا نقصان، فإن هذا جائز. أما إذا زاد المبيع عن المشترى فباعه 30 جرام من الذهب القديم ب25 جراما من الذهب الجديد فهذا ربا. يقول صلى الله عليه وسلم: فمن زاد أو استزاد فقد أربى. يقول: هل يجوز للمسافر سفر قصر لا يباح فيه الفطر أن يمسح على الخفين 3 أيام أم يمسح مسح الحضر؟ السؤال: ما هو السفر الذي لا يباح به الفطر؟ سفر قصر ولا يباح به الفطر. المعروف هو أن رخص السفر حكمها واحد من الفطر والقصر والجمع، فإذا أبيح الفطر، إذا أبيح القصر أبيح الفطر، فلماذا وجد هذا ولم يوجد؟ لا أدري ما قصد السائل، ولعله شوش عليه شيء، لكن العلماء رحمهم الله قالوا: إذا كان الإنسان سافر سفر معصية، كما لو سافر إلى بلد ليشرب فيها الخمر أو ليتعامل فيها بالربا أو ليزني، فهل له أن يترخص برخص السفر من الفطر والقصر والجمع والمسح 3 أيام؟ يرى بعض أهل العلم أنه لا يترخص بشيء من الرخص، وهذا هو رأي الحنابلة. ويرى آخرون أن الرخص جاءت عامة فتشمل كل مسافر ينطبق عليه وصف السفر فيترخص برخص السفر، وليس بين رخص السفر تطبيق على كلا القولين، يقول ما حكم الصلاة خلف إنسان يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، وما حكم الصلاة إذا اضطررت لأن أؤديها خلفه؟ كون الإنسان لا يعصي هذا أمر صعب، لكن الإشكال أن لا يتوب من عصى. فالإنسان قد يقع في شيء من المعصية، لكن المشكل أن لا يتوب من هذه المعصية، أو أن تكون المعصية عليه ظاهرة وهو لا يريد أن يتوب منها. فإذا ظهرت على الإنسان المعصية فإنه يفسق بها ولا يمكن من أن يكون إماما، لأن من شرط الإمامة العدالة، معنى أن يكون الإنسان عدلا، فإذا لم يكن عدلا فلا يصلح أن يكون إماما للناس، وينبغي اختيار إمام غيره. أما أنه يقع منه أحيانا المعصية ويتوب منها فإن هذا يقل من يسلم من ذلك، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل. يقول ما هي أحكام حجر إسماعيل ومقام إبراهيم؟ حجر إسماعيل مقدمه من الكعبة 6 أذرع أو 7، إنما هي من الكعبة، فمن صلى في مقدمك أنه صلى داخل الكعبة. وأما مقام إبراهيم فإنه يسن للإنسان بعد الطواف أن يصلي خلفه، لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه أن صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم وتلا هذه الآية. هذا يقول هل يجوز لي أن أؤدي عمرة لوالد المتوفى وأنا قد أديت العمرة لنفسي؟ نقول الإنسان يجوز أن يؤدي العمرة عن أو الحج عن غيره، وإذا كان متوفى أو كان حيا عاجزا ووكلك في هذا الأمر، أو كان حيا قد أدى الفريضة وأنابك، فإنه جائز. لكن ما يعمل كثير من الناس من أنه يأتي للعمرة ويبدأ يتردد على أدنى الحل، يخرج من داخل مكة إلى أدنى الحل ويكرر العمرة، فهذه العمرة صحيحة لكنها ليست فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها ولم يرغب فيها، وإنما أذن لعائشة رضي الله تعالى عنها بعد أن ألحت عليه وأمر أخاه عبد الرحمن أن يذهب معها محرما، ولم يحرم عبد الرحمن، ولو كانت فاضلة لأمره بالإحرام معها، فدل هذا على جواز ما عدم الفضيلة. أما لو أن الإنسان خرج لغرض من الأغراض من مكة وأراد أن يعود إليها ثانية فإنه يأتي محرما وعمرته فاضلة. يقول هل لعمر لرجب فضيلة أداء العمرة فيه أو الصلاة؟ نقول شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم، لا يحل القتال فيه إلا دفاعا، و أما خصوصية عبادة فيه فلم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فليس للصلاة أو العمرة أو الصيام أو الزكاة أو غيرها من سائر الأعمال مزيد فضل على غير رجب، فرجب وغيره سواء. وما يسميه بعض الناس صلاة الرغائب فهذه لم يصح فيها شيء، وما ذكر عن الإسراء والمعراج فإن حادثة الإسراء والمعراج صحيحة، لكن قيل إنها في شهر ربيع الأول، وقيل في ربيع الثاني، وقيل في رمضان، وأضعف الأقوال القول بأنها في رجب. ولو كانت في رجب أو في غيره فليس ليوم الإسراء والمعراج مزيد فضل على غيره إلا بدليل، ولم يدل دليل على شيء من ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في تفضيل ليلة 27 أو تفضيل ليلة الإسراء والمعراج بشيء. ونحن أتباع لمحمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءنا خبر منه عملنا به، وإذا لم يأتنا فإنه لا يجوز لنا أن نشرع من عند أنفسنا. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.